يقول له: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أولا أمرني بالقسط، وأمركم أنتم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كيف نقيم وجوهنا عند كل مسجد؟ إذا قمنا للصلاة لنسجد لله ونعبده نتجه حول بيته التي هي الكعبة المشرفة. ثانيا لا نلتفت بقلوبنا إلى غير الله عز وجل، لا خائفين راهبين ولا طامعين ولا راغبين. الوجه يكون القلب والوجه. أولا ينبغي أن نقيم وجوهنا عند كل مسجد يعبد فيه الله عز وجل، وفي هذا وجوب استقبال الكعبة حيثما كنت في الشرق أو الغرب، حيثما كنت وجه وجهك إلى الكعبة تلك القبلة. هذا الوجه الظاهر، والباطن قلبك لا يلتفت إلى غير ربك عز وجل، فلا ترغب وتطمع في غير الله، ولا تخف ولا ترهب غير الله، إذ هو الملك الحق والذي بيده كل شيء وإليه المصير. أما غيره تعالى من الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو الأقوياء أو الشياطين أو كائن من كان، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، إذ الكل عبد لله مسخر لله عز وجل يسخر كيف شاء. وأقيموا عباد الله وجوهكم عند كل مسجد. أولا فهم من الآية الأمر باستقبال الكعبة، تبهتم؟ فلا تصح صلاة امرئ وهو قادر على أن يستقبل الكعبة ويستقبل غيرها، لا بيت المقدس ولا الحجرة النبوية، اللهم إلا إذا كان ضل وما عرف الطريق. فيجتهد في استقبال القبلة ويستقبل، إن أصابها هنيئا له، وإن أخطأ فلا شيء عليه، أو يكون مقيدا مكتوفا بالحبال لا يستطيع أن يتزحزح يمينا ولا شمالا فهو معذور أيضا، يصلي حيث اتجه. هذا في الفرائض. أما النوافل، إذا كنت على سيارتك أو طيارتك أو دابتك استقبل كبر وانت ناوي عبادة الله عز وجل، ولا يضرك حيث اتجهت دابتك أو سيارتك. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على دابته، وكان ابن عمر وكان الصالحون، ولا حرج النافلة. أما الفريضة يجب أن ننزل من على الطائرة أو السيارة لنصلي الفريضة متجهين إلى القبلة المشرفة. هناك عذر مقبول، وهو أحدنا على متن الطائرة ويخاف إذا ما صلى الظهر والعصر تغرب الشمس عليه وهو في الطائرة، في هذه الحال يصلي على الطائرة الفريضة ولا حرج، وكيفما أمكنه صلى خشية أن تغرب الشمس ولم يصلي الظهرين، أي الظهر والعصر. أما إذا كان يعلم من طريق ربان الطائرة أن الطائرة تنزل قبل غروب الشمس بعشر دقائق بربع الساعة، فإنه لا يحل له أن يصلي الفريضة إلا على الأرض. وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، إذا علم يقينا أنه لا ينزل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصليهما على الطائرة كيفما أمكن، وأقرب الأوقات لهذه الصبح، فالغالب أن الرحلة لا تدوم أكثر من ساعة ونصف، قد تطلع الشمس وهو ما صلى الصبح. في هذه الحال يصلي الصبح حيثما اتجهت طائرته، وإن أمكن أن يسأل عن القبلة أين هي ويتجه فذاك. أما النوافل فصلها على الطائرة وعلى الدابة حيث اتجهت. هل عرفتم هذا الحكم؟ أولا، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام، الاتجاه. رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إذ صلى على راحلته وصلى أصحابه من بعده على رواحلهم ودوابهم فقط، من باب أن الطائرة قد لا توافق ما نريد. فقلنا إذا كنت موقنا أن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت لا تصلي الفريضة حتى تنزل وتصلي على الأرض، وإذا كنت تعلم أن الطائرة لا تقف إلا بعد غروب الشمس فصلي على ظهر الطائرة حيثما اتجهت، إذا لم تعرف القبلة صلي الظهر والعصر، المغرب العشاء، إذا خاف أيضا طلوع الفجر عليهما صلاهما، الصبح إذا خاف أن تطلع الشمس ولم تنزل الطائرة بعد يصلي الصبح على الطائرة، يستقبل القبلة ولو كان جالسا كيفما استطاع أن يصلي، ولا يتركها حتى تنزل الطائرة وتطلع الشمس. إذن وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. العبادة هي الدعاء، العبادة، ما العبادة؟ الدعاء، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلهذا من غير الله كأنما انتحر وقاتل نفسه، من سأل غير الله حاجة فقد هلك، لأنه محى العبادة محوا كاملا. الدعاء هو العبادة. وقد بينت للصالحين سر هذه الكلمة النبوية: الدعاء هو العبادة، لأن الداعي عندما يرفع كفيه إلى السماء علم يقينا أن ربه فوق سماواته فوق عرشه، فهو يرفع كفيه إليه معلنا عن فقره وحاجته متكففا. في نفس الوقت لو كان يعلم أن هناك من يعطيه سؤله فيقضي حاجته لقال هكذا عن يمينه أو عن شماله، عرف أنه لا يقضي حاجته إلا الله، لا يحقق سؤاله ولا يعطيه مراد إلا هو، فلهذا لم يعترف أبدا بكائن من كان أنه يعطي أو ينفع أو يضر حتى يقبل عليه بقلبه ووجهه ويرفع كفيه إليه. فلهذا من دعا غير الله، أي من سأل حاجته من غير الله، فقد أشرك والعياذ بالله تعالى. والشرك من مضاره أنه يحبط العمل، ما يبقي لصاحب الدعاء لا عمل قط، صلاته صيامه حجه اعتماره رباطه جهاده كله يمحى. ولنقرأ لذلك قول الله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيا ويح، بل يا ويل الذين يدعون الأولياء والصالحين ويتوسلون بدعائهم إلى الله ويدعون النبي وأسرته كفاطمة والحسين ومن إلى ذلك، يا ويلهم قد حبط عملهم وهم لا يشعرون. فلا يحل لمؤمن أن يسأل غير الله إذ لا يقدر على قضاء حاجته إلا الله. إذا لم يشأ الله شيئا والله ما كان. إذن هذه الآية فينا نزلت: وادعوا يا عباد الله مخلصين له الدين. ويدخل في هذا كل عبادة يجب ألا نريد بها إلا الله عز وجل، من الصلاة إلى الصيام إلى الرباط إلى الجهاد إلى الصدقات إلى قولك المعروف ونهيك عن المنكر، لا بد أن يكون وجهك وقلبك متجه نحو الله عز وجل. وإلا أشركت المخلوقين في عبادة الخالق عز وجل، وهذا هو الخسران المبين. وادعوا، الدعاء هو العبادة. لو يقول أنا لست في حاجة إلى دعاء، المال متوفر والأمن حاصل ونحن في خير ما ندعو، كفر. من يستغني عن الله؟ وأنفاسنا التي نرددها لولا الله لانتهت وتوقفت، كيف نستغني عن دعاء الله؟ الدعاء مخ العبادة. لكن لا ندعو غير الله بحال من الأحوال. وأنت تسمع الجهال: يا فاطمة، يا حسين، يا رسول الله، يا فلان، يا عبد القادر، يا كذا، كل هذا والله ظلم، والله باطل، والله لشرك والعياذ بالله تعالى. والذين قد نرحمهم الجهلة، ولكن لماذا لا يسألون؟ لماذا لا يتعلمون؟ لماذا ما يقرعون أبواب العلماء ويسألونهم؟ كان عبد الله بن عباس وهو غلام قال: كنت آتي إلى باب أبي بكر الصديق أو إلى باب عمر أريد أن أسأله، فيغلبني النوم لصغار سنه وحداثته، فتأتي الرياح فتذر على وجه التراب، ويستحي أن يقع الباب حتى يخرج الصديق أو عمر أو فلان أو فلان. أما نحن نبحث عن دنيانا الليل والنهار، عن الأرباح وعن الخسران في التجارة في كذا، ولا نسأل عن ديننا أبدا. وقل من يسأل في صدق أيضا، قد يسأل وهو لا يريد أن يعمل، مجرد سؤال. ذي مظاهر الضعف والهبوط في أمتنا بعد أن حولها العدو إلى هذا الضياع، حولها العدو إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن ولا الحضور لمجالس التفسير أبدا. قالوا لهم: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن إن أصبت وأنت تفسر فأنت مخطئ، وإن أخطأت في التفسير فأنت كافر والعياذ بالله. بقي من يقول قال الله؟ من يقوى يقول قال الله؟ أنت تفسر كلام الله. ومن ثم ماذا نصنع بالقرآن؟ ماذا نفعل به؟ قال حولوه إلى الموتى. أسألكم بالله، أما يقرأ القرآن على الموتى من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ أسألكم بالله، هل القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر من كان حيا. الحي مقابل الميت وإلا لا؟ لتنذر من كان حيا أي ليس بميت. يا شيخنا أنصت واستمع، ما هناك من يقول الباطل. ما زلت أقول الثالوث الأسود عدو الإسلام المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية هم الذين احتالوا على أمة الإسلام وصرفوها عن القرآن. أحببنا أم كرهنا، فهيا نعد إلى الطريق من جديد، نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة طول الحياة، ليلة قال الله، ليلة قال رسوله، إن كنا صادقين في أن نصل إلى مستوى المؤمنين الصالحين. مشغولون بالفيد والتلفاز والراطي والغادي والأغاني، ونكمل ونسعد بالأوهام والخيالات. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. جملة عجب هذه، من يرد؟ من يتكلم؟ إيجاز واختصار عجب. كما بدأكم تعودون، تنفي البعث والجزاء والدار الآخرة؟ أنت موجود وإلا لا؟ من أوجدك أولا سيوجدك رغم أنفك. لما أوجدك أول استشارك، يعني نوجدك تقبل أو لا تقبل؟ استشارنا الله في إيجادنا أو أوجدنا رغم أنوفنا؟ إذن سيعيدنا رغم أنفنا. عجب هذا القرآن. فقط كما بدأكم تعودون، من يجادل؟ من يحاج أو يتكلم؟ وهذه أمام رجالات قريش ودعاة الإلحاد والعياذ بالله ومنكر البعث والجزاء. كما بدأكم تعودون، والله الذي لا إله غيره. ثم قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. آمنا بالله وقضائه وقدره. فريقا، والفريق إن شئت قلت نصف البشرية، الفريق قطعة من الموجودين، وهم قسمان، فريق هداهم وفريق حقت عليهم الضلالة فأضلهم. وهنا نعلم أن الهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ولا يملكها إلا هو. فعلينا إن كنا صادقين أن نلزم باب الله ليل نهار نسأل الهداية، إذ هو الذي يملكها. ولولا هدايته لنا والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فريقا هدى، هداهم لأنهم قرعوا بابه وطلبوا هدايته ومشوا وراء ظل أوليائه ورسله يطلبون الهداية فهداهم. وفريقا حق عليهم الضلالة لأنهم أعاضوا، كذبوا، كفروا، حاربوا الهدى والمهتدين فحق عليهم الضلال فأضلهم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والعلة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء الضلال الذين تعمدوا طلب الضلال ومشوا وراءه واتخذوا الشياطين أولياء لهم وظنوا أنهم مهتدون، هذا هو الفريق الذي أضله الله عز وجل حسب حكمته وعلمه وقدرته. ولاحظ، ويحسبون أنهم مهتدون الآن ومنذ 1000 سنة من عهد القرون الثلاثة، والضلال من هذه الأمة يحسبون أنهم مهتدون. لا تجد ضالا في هذه الأمة لا يحسب أنه مهتدي، إذ لو علم أنه ضال وأيقن والله لطلب الهداية، ولكن حسبه ظنه يقينه أنه المهتدي. على سبيل المثال، هذه الطوائف التي خرجت عن أهل السنة والجماعة من الرافضة إلى الأباضية إلى الزيدية إلى الخوارج، هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون أو ضلال؟ يحسبون أنهم مهتدون. أصحاب البدع والخرافات والضلالات التي جرها صوت التصوف الباطل، فأصبحوا يعبدون الأولياء ويتقربون إليهم ويسوقون إليهم قطعان الغنم والبقر ويحلفون بهم ويعكفون على قبورهم من المشرق إلى الغرب، هؤلاء يحسبون أنهم ضلال؟ لو عرفوا أنهم ضلال لتابوا ورجعوا. يحسبون أنهم مهتدون. هكذا يقول تعالى: فريقا هدى. الفريق الذي هداه من هم؟ يجب أن نعرف. الذين قرعوا بابه وطالبوا الهداية، ما إن لاح لهم نور الهداية في الشرق أو الغرب إلا نزلوا عليه وطلبوه، لا أنهم معرضون متكبرون ويهديهم، والله ما كان هذا. لعلي ما أفهمتكم. الله يهدي من يشاء. من هم الذين يشاءوا هدايتهم؟ الذين طلبوها ورغبوا فيها واتبعوا سبلها ونهجوا نهجهم الذين اهتدوا. من الذين أضلهم؟ الله، حسب سنته. المعرضين المتكبرين المعاندين الجاهلين أضلهم الله. أما أن تفهم أن الله العليم الحكيم يضل زيدا ويهدي عمرا بلا سبب، لا والله ما كان. لو كان هذا من أول مرة خلقنا للجنة كلنا أبيضنا وأسودنا ولا كلفنا ولا أمرنا، أو خلقنا للنار أو لم يخلقنا أساسا، فهو تعالى يدخل في رحمته من يشاء ذاك الذي طلب الرحمة ورغب فيها وسأل الله إياها. يضل من يشاء ذاك الذي يرفض البينات والهدى ويعرض عنها ويتكبر ويوثي هواه وشهوته على رضا ربه، يضله الله. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وهل يعرفون الشياطين حتى يتخذونهم أولياء؟ نعم، الشياطين من الإنس يعرفونهم، لكن ما يتصورون أنهم شياطين، يقولون فيهم ربانيون أولياء يتوسلون بهم ويعبدونهم، لكن الشيطان هو يلقي تلك المسح عليهم حتى يفهموا هذا الفهم. اتخذوهم من دون الله، أصبح الشياطين أولياء لهم. نعود: يا أولياء الله، أنتم أولياء الله أو أولياء الشيطان؟ أولياء الله. بما كنتم أولياء الله؟ بالإيمان به وطاعته. والذين كفروا بالله وعصوا أولياء من؟ أولياء الشياطين. الله يأمر بالإيمان والطاعة، فمن أجابه والى، والشياطين تأمر بالكفر والمعصية، فمن أجابهم والوا وأصبحوا أولياءه. إنهم هذا التعليل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بينت لكم لا يوجد في الملايين من هو ضال ويحسب أنه ضال وأنه هالك إلا نادرا ممكن في 20 مليون واحد من أجل المادة أو الشهوة أو كذا يعف ضال ويحافظ على تلك المادة وهذه نادرة. ثم قال تعالى يا بني آدم لبيك اللهم لبيك ألسنا بنو آدم بلى ينادينا وهو ولينا ومولانا لنقبل عليه ونقول مو يا ربي نفعل إنها يا ربي نترك فإنا أولياؤك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبق أن علمتم أن المشركين قبيل البعثة النبوية وأثناءها كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراه بحجة أن الثوب الذي عصى فيه الله لا يصح أن يطوف به. سبحان الله يعرفون المعصية والطاعة. اللهم إلا ثوب الأحمس. الأحمس هو القرشي. هؤلاء إذا أنت أعارك ثوبه أو استأجرت منه ثوبه وطفت به لا بأس. فمن ثم من قبل دخول الحرم ضعوا ثيابكم قبل دخول المسجد من جبل أبي قيس ضعوا الثياب هناك وادخلوا عراة وطوفوا يغفر لكم. ومن حصل أو ظفر بثوب أحمسي لا بأس لأن الأحمسي ولي الله هذا حامي بيت الله. فكانت المرأة تطوف وإن وجدت ما تضع على فرجها وجدت ما وجدت لأن الثياب ممنوعة تطوف وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعض فرجها أو كله وما بدا منه لا أحله وهي تبكي وتطوف. عرفتم؟ ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا بني آدم ما قال يا بني هاشم ولا يا بني تمي ولا ليكون الحكم عاما إلى يوم القيامة. ولهذا ستر العورة واجب من الواجبات في الصلاة وخارج الصلاة ولا يحل لمؤمن أبدا أن يمشوا مكشوف السوءتين. خذوا زينتكم عند كل مسجد لأن العلة هو المسجد الحرام. لكن الآية عامة لا تصلي يا عبد الله إلا وأنت مستور العورة. من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة. اللهم إلا إذا سلب ثوبه وما وجد يصلي وهو قاعد. وإذا كانوا جماعة دخلوا البحر يستحمون فجاء لص فأخذ ثيابه كيف يصلون؟ قالت الفقهاء يصفون وإمامهم وسطهم ما يصلي أمامهم يشاهدون سوءته. صف واحد والإمام في الوسط ما يتقدمهم لأن عورته مكشوفة. هذا من باب الفرض وقد يقع في التاريخ. من هذه الآية الكريمة خذوا زينتكم. والمراد من الزينة ما نتزين به من الثوب فما فوقه. وبالأمس أخبرنا تعالى أنه أنزل علينا اللباس العادي الذي نص بعوراتنا، والريش أيضا اللباس الحسن الجميل المزين كريش الطائر في جماله. إذن هنا قال خذوا زينتكم، أي ما تتزينون به عند كل مسجد. ولك أيضا أن تفهم أن الآية تدل من أتى المسجد يأتي وعليه ثياب نظيفة. تبهتم؟ هذا بيت الله عز وجل، إن أمكن أن يلبس ثيابا ليس فيها أوساخ ولا كذا أفضل، لكن المقصود هنا الصلاة لا بد وأن تكون فيها مستور العورة. وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، وهي قسمان: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالمغلظة السوأتان الدبر والقبل، والمخففة الفخذين، ومن السرة إلى منابة الشعر. فعلى كل مؤمن أن يصلي مستور العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمرأة عورتها كلها عورة، لا تصلي مكشوفة، لا الساق ولا الفخذ ولا الذراع ولا الصدر ولا العنق، لا يبدو منها إلا وجهها وكفاها. المؤمنة إذا قامت بين يدي الله تصلي له ذاكرة شاكرة داعية مكبرة مهللة، يجب أن تكون على أكمل حالاتها، وهو الستر الكامل من قمة رأسها إلى أخمص قدمها. اللهم إلا وجهها وكفاها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم باستثناء الوجه والكفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صحيح؟ نعوذ بالله أن نكون من المسرفين. اعلموا والله إن الله لا يحب المسرفين. يا عباد الله، ما الإسراف؟ هل نحن مسرفون أو غير مسرفين؟ هذا الموضوع يحتاج إلى يوم كامل. أما سمعتم أن الله لا يحب المسرفين ولا لا؟ ومن لا يحبه الله كيف يسعد؟ كيف ينزله بجواره؟ كيف ينزل إليه ملائكة النور يأخذون نفسه وهو مبغوض لله مكروه؟ الإسراف. وسبحان الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أذن الله تعالى لنا في الأكل من الطيب، سواء كان لحما أو كان حبوبا أو كان ثمار أو فاكهة، على شرط أن يكون هذا من الطيب. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، والذي يأكل مال الناس ويسق ويختطف ما رزقه الله ذلك. كل من الطيب الحلال الذي رزقك الله إياه. إذن كلوا واشربوا. ماذا نشرب؟ كل حلال: الماء العذب، البارد، العصير، إلا ما كان فيه مادة التخدير أو الإسكار، فهذا محرم، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشرب شرابا فيه مادة التخدير أو التسكير. كل مسكر حرام حتى ولو كان لبنا. إذن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي في الأكل وفي الشرب. هل نحن ملتزمين بهذا المبدأ؟ لطيفة مذكورة في الكتاب. أحد الخلفاء العباسيين عنده طبيب نصراني، فالطبيب النصراني تبجح وقال للخليفة أو لرجاله: كتابكم ما فيه طب، مع أن الدنيا تتحمس تريد الصحة للبدن وللروح، القرآن ما فيه طب. فنطق أحد العلماء وقال: بلى، الطب كله في بعض آية، القرآن في كم آية؟ 4400 أو 6000، في بعض الآية فقط الطب كم بكامله، وهي قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تصيبوا. فكل الأمراض والأسقام تأتي غالبا من طريق الإسراف في الأكل والشرب. والحبيب يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ما ملأ ابن آدم وعاء بالماء أو الطعام وكذا شرا من ملء بطنه، هذا لا خلاف فيه. الإسراف معناه الإكثار، مجاوزة الحد في الأكل في الشرب في اللباس في السكن. هذا الموضوع نرجئه إلى غد إن شاء الله، علنا نصبح ممن يحبهم الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الثلاثاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، والتي تعالج القواعد العظيمة الأربع: التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والتشريع والتقنين. ونحن مع هذه الآيات التي تدارسناها بالأمس وما استوفيناها حقها فهيا نستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة ثم نتدارسها مرة أخرى. والله أسأل أن ينفعنا بما ندرس وبما نسمع، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أمر ربي بالقسط. علمهم يا رسولنا وبلغهم عنا أننا نأمر بالقسط، والمأمور بأن يبلغهم هم مشركو مكة، والصورة مكية. قل لهم ربي جل جلاله وعظم سلطانه يأمر بالقسط أي بالعدل. فتصوروا الذي خلقكم ورزقكم وخلق الحياة هذه من أجلكم، فهل يصح أن تعبدوا غيره ممن لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا؟ ما خلقوكم ولا رزقوكم ولا أوجدوكم ولا كلؤوكم وحفظوكم، هل من العدل أن تعبدوا غير الذي خلقكم ورزقكم؟ والله ما هو بالعدل. الذي أوجدني وحفظ وجودي هو أحق بأن أدعوه وأعبده بأي نوع من أنواع العبادات. فلهذا كل مشرك حائف جائر ظالم ما هو بعادل أبدا. وخذ هذه قاعدة عامة، كل مشرك ظالم غير عادل منحرف حائف جائر قل ما شئت، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجلنا وخلقنا فيه من أجل أن يرى شكرنا ويسمع ذكرنا. فإذا نحن ذكرنا غيره وشكرنا سواه وأعرضنا عن ذكره وشكره فعبدنا غيره كنا والله ظالمين. ليس هذا من العدل في شيء. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فوق ما نتصور. وجه هذا الظلم العظيم كما بينا، أيخلقك ويرزقك ويحفظك طول حياتك وخلقك من أجل أن تذكر وتشكر، فتذكر غيره وتشكر سواه وتعرض عنه هو. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ ثم هذا اللفظ شامل للحياة كلها، ربي يأمر بالقسط، فعلى كل إنسان أن يقسط وأن لا يجوع ولا يظلم ولا يحيف. ما دام قد أمر بالقسط على كل إنسان أن لا يحيف ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي. خالقه مولاه ربه أمر بقسط، يجب أن نطيع الله. فلهذا لا إفراط ولا تفريط، ولكن العدل القسط، سواء في أحكامنا، من أراد أن يصدر حكما في قضية من القضايا، في مسألة من المسائل، يجب أن لا يحيف ولا يجور، يجب أن يحكم بالعدل. الذي أراد أن يقسم بين الناس شيئا يجب أن يعدل فيعطيهم كما أعطاهم الله، ما يحيف يعطي الولد كذا والبنت كذا مثلا. من أراد أن يقول كلمة يجب أن يعدل فيها ولا يقول كلمة تضر بفلان أو فلان، أو من أجل أن ينتفع بها فلان فيحيف ويجور ويظلم. وإن شئتم عرفتم أن الحياة كلها قائمة على العدل، إذا دخل الحيف والجور هبطت وفسدت، فلا تستقيم حياة الناس في هذه الحياة إلا على العدل. وابدأ بأن يعبد الله وحده، وثن بأن لا يبقى بينهم ظلم ولا جور ولا حيف، يمتنع ذلك من ألسنتهم ومن أيديهم وأرجلهم. فهذه الكلمة وحدها أمر ربي بالقسط، ما تبقي ظلما ولا حيف ولا جور ولا باطل، العدل العدل. ثانيا قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أمر بعبادة الله تعالى وحده، وأن نقبل على الله بقلوبنا ووجوهنا، وأن نخلص له دعاءنا وعبادتنا، والدعاء هو العبادة. يأمرنا في هذه الآية الكريمة والرسول يبلغنا أقيموا يا عباد الله يا بني آدم وجوهكم عند كل مسجد، أي لا تلتفتوا إلى غير الله بقلوبكم ووجوهكم، فاعبدوا الله وحده مخلصين له الدين الذي هو الدعاء وهو العبادة. فلا يحل لإنسان أبيض كان أو أسود أن يلتفت بوجهه وبقلبه إلى غير الله، فضلا أن ينادي يا فلان ويا فلان أعطيني أو امنعني أو احفظني. إذ خلقنا لله وحده، لم نخلق لغير الله أبدا. وبين تعالى سر هذا الخلق فقال في كتاب القرآن العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما خلقتهم أبدا ليعبدوا غيري، ما خلقتهم ليعرضوا عني وعن ذكري، خلقتهم كما خلقت الملائكة، إلا أن الملائكة فطرهم على أن يعبدوه فقط، ونحن مبتلون وامتحنون، لأن لنا منزلين إما الجنة وإما النار. فمن أطاع الله عز وجل وعبده بما شرع زكى نفسه وطيبها وطهرها وأصبح كالملائكة، يسكنه الجنة ويدخله دار السلام. ومن لوثها وعفنها بالشرك والذنوب والمعاصي أصبح من عالم الشقاء، فهو في النار عالم الشقاء. ومع الأسف توجد مقابر وقباب وقبور في بعض المساجد، وترى جهلة المؤمنين يقبلون على ذلك الطرح يدعون ويستغيثون. الصلاة صلوا إلى القبلة، وإذا سلموا يقفون على السيد الميت ويدعون ويستغيثون ويسألون. ما قرأوا هذه الآية أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وحده مخلصين له الدين. ثانيا ذكرنا بالفناء وزوال هذه الدنيا والانتقال بعدها إلى دار الخلد والبقاء. وبين لنا ذلك حتى لا نرتاب أو نضطرب ونقول كيف، قال كما بدأكم تعودون. لا تسأل كيف، كيف يحيينا الله عز وجل بعدما متنا وانتهت حياتنا، كيف؟ الجواب كما بدأك، كيف أنت الآن في مجلسنا هذا قبل 150 سنة والله ما كان واحد بيننا موجود أبدا، كيف وجدنا؟ إذن كما بدأكم تعودون، فلا تسألوا عن قدرة الله كيف يتم ذلك. كما بدأكم تعودون، فقرر في هذا عقيدة البعث والجزاء. هذه العقيدة معاشر المستمعين، ولقد سمعتم الكثير عن هذه القضية، الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر ركنا العقيدة الإيمانية الإسلامية. إذا ضعف الركن الأول والثاني انهزم العبد ولا يستطيع أن يعبد الله ولا يقدر على عبادة الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يوم بالله واليوم الآخر. فلهذا بعد التوحيد أوجد هذا المعتقد كما بدأكم تعودون. وإذا عدنا لأي شيء نعود؟ نغني كما غنينا في الدنيا ونرقص؟ نعود لماذا؟ نعود للجزاء والحساب الوافي الكامل على سلوكنا في هذه الحياة. ونهاية الحساب إما إلى دار السلام فوق السماوات السبع، وإما إلى دار البواب تحت الأراضين السفلى. لا سلام ولا طريق للسلام إلا هذا، فقط أن نزكي أنفسنا ونطهرها كما نزكي أبداننا ونطهرها بالماء والصابون. مادة التزكية والتطهير دائما هي هذه العبادات التي شرعها وأمر بها وقننها وحدد مواعيدها وبين رسوله كيفياتها. سر ذلك كله أن تطيب النفس البشرية وتزكو وتطهر، هذا هو سرها. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. بالأمس بينا ما فيه الكفاية، الهداية والضلال بيد الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سلم هذا لله، الله يهدي من يشاء هدايته لينزله بجنبه في الملكوت الأعلى، ويضل من شاء ضلاله ليبعده عنه وينزله إلى أسفل سافلين. هنا هل من المعقول، هل من المنطق، هل من الذوق، هل من العقل نقول ما دام تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء هيا ننغمس نحن في الربا والزنا وقتل النفس والخيانة والخداع، نقول لأن الله لو شاء أن يهدينا لهدانا؟ هذا يقوله عاقل هذا الكلام؟ ومن هنا بينا للسامعين أو السامعات أو المستمعين أو المستمعات، ما دام أعلمنا تعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، معناه هيا نفزع إليه ونطرح بين يديه ونسأله الليل والنهار أن يهدينا ولا يضلنا، لا أننا نركب رؤسنا ونعصي الله ونتمتع بالباطل والشر. هذا طيش وحماقة وسوء فهم وموت عقل. فهمتم هذه؟ ما دام قد ثبت عندنا بالنص القاطع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه الحال تستدعينا يا عقلاء أن نقبل على الضلال؟ يعني هذه تطلب منا أن نطرح بين يديه الليل والنهار نسأل هداية ونستعيد به من الضلالة، لأنه يملك هذا وهذا. فلهذا يجب أن نسأل الله هدايتنا طول العام بل الليل والنهار، ويكفينا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هو الذي علمنا هذا. قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة لأن فيها حمد الله والثناء عليه وتمجيده والتملق له من أجل أن يقول له اهدنا الصراط المستقيم. فهمتم هذه ولا لا؟ نحمد الله الحمد لله رب العالمين، نثني عليه الرحمن الرحيم، نمجده مالك يوم الدين، نتملقه نتزلف إليه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا التملاق لأجل ماذا؟ من أجل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي علمنا هذا، هو القائل قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أليس من الجهل والحمق والطيش أن يقول القائل ما دام الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء دعوني أفرفش وأغني وأعبد؟ يقول هذا عاقل؟ يجب إذا عرف هذا أن يبكي بين يدي الله ويخاف أن يضله فيطلب هدايته الليل والنهار. ومن قرع باب الله وسأله الهداية والله ما يضله وحاشاه وهو الرحمن الرحيم. يريد من فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. هل هناك سبب للضلال؟ نعم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالذين اتخذوا الشياطين أولياء، وهل الإنسان يستطيع أن يتخذ الشياطين أولياء يوالونه ويواليهم؟ نعم بسهولة، اجمع الليلة أسرتك وبات غني معهم واعبد، الشيطان يفرح تمام الفرح ويحتضنكم ويصبح من أوليائكم. غدا استورد محرمات لتضل بها المسلمين وتفسد عليهم دينهم وقلوبهم، تصبح ولي رقم واحد للشيطان. فاتخاذ الشيطان وليا بموالاته أي بطاعته واستجابتك له وقبول كلامه ووسواسه يصبح وليا. فهؤلاء الذين أضلهم الله لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء ففسقوا وفجروا وكفروا وأشركوا، إذن أضلهم الله. ولطيفة قرآنية، ويحسبون أنهم مهتدون. النصارى الآن، المسيحيون يحسبون أنهم مهتدون وهم والله لضالون. اليهود يحسبون أنهم أكمل الخلق وأنهم مهتدون والجنة لهم فقط ليست، والله إنهم لضالون وهالكون. أصحاب البدع والخرافات والضلالات بين المسلمين ما يحسبون أنهم ضلال أبدا، يفهمون أنهم مهتدون. حتى بدع، أي بدعة يفعلها العبد ويواصل فعلها ويرغب فيها وتحسن في قلبه يصبح أنه مهتدي، والذي ينهى عنها هو الضال. ذي سنة الله الذي طبع الطبائع وغرز الغرائز، ويحسبون أنهم مهتدون. إذ لو أن شخصا عرف أنه ضال والله ما يبيت على ضلاله أبدا، لأن ضلاله معناه ضياع حياته كامل وخسران وجوده، كيف يرضى بذلك؟ لكن كون الشيطان زين له الباطل وحزن له وأراه أنه الحق وأنه المهتدي يواصل الضلال، يوم ما يفيق ويشعر أنه ضال يتوب إلى الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى في النداء الثاني: يا بني آدم، يا أولاد آدم وحواء. تعرفون عن آدم؟ عرفنا، طينة جمعت الملائكة من أجزاء الأرض، من الأحمر والأسود والأبيض والصلب واللين، وجمعت وتركت حتى أصبحت كالصلصال الذي يصنع منه الفخار. أيام كنا نصنع الأدوات من الطين، ثم صوره الله تعالى بيده. هذه الميزة لم يظفر بها مخلوق إلا آدم، إذ خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. إذن نحن أولاده وإلا لا؟ أو وجدنا هكذا؟ إذا قلت وجدنا هكذا، وأبوك من أوجده وأنت كيف أوجد؟ إذن يا بني آدم لبيك اللهم لبيك، مر يا مولانا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة الثياب، وقد تقدم قوله تعالى: وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وعرفنا أن لباس الذي يواري السوء كل ما يستر العورة والجسم، ولكن الريش لباس الحسن الذي يلبس في المناسبات والأعياد وما إلى ذلك. وذي منته تعالى علينا، ما خلقنا الشاء ولا البعر ولا الشعر ولا الصوف ولا القطن، الله الخالق ذلك، وهو الذي هدانا وعلمنا كيف نصنع ونلبس، فالأمر له والنعمة إليه ترد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبق أن علمنا أن المشركين في مكة وفي الجزيرة كلها كانوا إذا جاءوا يطوفون بالبيت، لأنهم يؤمنون بالله ربا، تبهتم، رب إسماعيل وإبراهيم والبيت بيته. إذا جاءوا للطواف بالبيت يضعون ثيابهم بعيد عن المسجد ويدخلون يطوفون عوراه، على أن هذا مما أمر الله به وتعبدهم به. والفتية التي سائد بينهم، الثوب الذي عصيت فيه الله ما يصح أن تطوف به، فإذا وجدت ثوبا من ثياب الحمص الأشراف لا بأس، أما ثوبك أنت ما لا تطوف به. فكانوا يدخلون المسجد الحرام عوف عراه. وقد أنشدنا البيت الذي أورده أهل التفسير: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. تضع يدها على فرجها ويتطوف، بما تسطره؟ إذن ففرض الله عز وجل ستر العورات عند المساجد وعند غير المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا بالإجماع أن كشف العورة حرام، ولا يحل لمؤمن أبدا ولا كافر أن يكشف عورته أمام الناس أبدا، ولا يصح كشف العورة إلا في حال التغوط أو في حال الوقاع. ومع هذا كانت أم المؤمنة تقول: ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني. وعلة ذلك ربما الإنسان إذا نظر إلى فرج امرأته قد يتقزز فيكرهها فيقع في محنة، وهي كذلك. فمن الخير أيضا ألا ينظر حتى إلى سوءة امرأته، ولا تنظر هي إلى سوءته، لكن ليس ذلك بالحرام، هذا مما أذن الله فيه. لكن ما عدا ذلك لا يحل لمؤمن أبدا رجلا ولا امرأة أن يكشف عورته أمام الناس. إلا في حال التطبيب والعلاج، هذا أمر آخر للإنقاذ من الضرورة أو الهلاك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن هنا لا تصح صلاة امرئ وهو مكشوف العورة. وبينا أمس أن إنسان سلب ثوبه، دخل الحمام أو دخل البحر أخذ ثوبه، كيف يصلي؟ يجلس ويصلي جالس، يصلي عورته. وإن كانوا جماعة من يصلي بهم أمامهم يصلي ما بينهم في الوسط، ولا يعيدون الصلاة إذا خرج وقتها بالإجماع. وقوله تعالى وكلوا واشربوا بمعنى أنه آذن لنا في اللباس وزيننا وجملنا به، وهو الذي أنزله وهو الذي علمنا كيف نلبس، وكذلك الطعام. وهذا هو الإنسان، يلبس ما يسطره ويقي الحر والبرد، أليس كذلك؟ ويأكل ويشرب ما يقيه الهلاك والموت. إذن فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا قل من نجا، كالأمر بالقسط كذلك هنا عدم الإسراف، لأن الله لا يحب المسرفين. فما هو الإسراف؟ هو مجاوزة الحد في الأكل والشرب واللباس والمركوب والسكن. وهذا الموضوع موضوع من أهم المواضيع. أنت راتبك 1000 ريال أيها الشغيل العامل، يجب أن تنفق 1000 ريال على نفسك وأسرتك، بدل 3 أقراص من عيش خليها قرصين، بدل أن تلبس ثوبين البس ثوب واحد على قدر الكساء أو مد رجلي، على قدر هذا الراتب الذي تحصل عليه والصدقة التي تقع في يدك يجب ألا تتجاوزها، ثم تمد يدك أو تسرق أو تطلب وتشعل. كانوا يعيشون على الخبز الحاف، ومن تسع حاله أوجد زيتا يغمس في الزيت ويأكل. الثياب الآن عند الناس معلقة، لا ينبغي هذا أبدا، على قدر ثوب للمهنة وثوب للعبادة والمسجد. لماذا ثياب عديدة؟ المراكب لما تعمل 3 حمر أو 3 بغال؟ أما يكفيك بغل واحد لإركابك؟ السيارات الآن لما سيارتان أو 3؟ أليس هذا هو الإسراف؟ السكن، ابني مسكن على قدر سكنك حيث تسكن، لماذا تبني عمارات؟ اللهم إلا إذا قلت هذه عمارة ليست للسكن، هذه للإيجار والتحصيل النفقة من هذا شيء ثاني. أما لما تبني لسكنك على قدر حاجتك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فراش للإنسان وفراش، يعني فراش للرجل وفراش لأهله، والثالث للضيوف أو للضيف، وما زاد على ذلك فهو إسراف. الفرش في البيوت لا تتجاوز 3 فرش، فراش لك وآخر لزوجتك والثالث للضيف، والذي زاد إسراف. لو أننا أخذنا بمبدأ الاقتصاد كل واشرب ولا تسرفوا، والله ما بقي في هذه الظروف من يمد يده، ولا يبقى فقير ولا محتاج. ولكن ما عرفنا. أما لا تسأل عن الأكل كيف يتنوع، ونذكر حادثة عمر عندما ارتعدت فرائصه وقام نشطا وقال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا سمو بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الأصحاب، قيل له: يا سمو، إن ولدك بشيم، معنى بشيم تخم. قال: لو مات والله ما صليت عليه، ولدك بشيم، يعني أكل مرتين ثلاثة فتخم. قال: لو مات لا أصلي عليه لأنه فاسق. عرفتم هذا؟ لو مات ما صليت عليه. وحديث المصطفى الذي كررناه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أبدا، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أما أن تأكل بعد ساعة ساعتين ترجع تأكل بعد ساعة تأكل، وبالإجماع أن أكثر الأمراض والأسقام ناتجة عن كثرة الأكل والشرب، أطباء الدنيا كلهم مجمعون على هذا، وخاصة تنويع الطعام والشراب وتلوينه وكثرته. إذن كلوا واشربوا، من أرشدنا إلى هذا؟ الملك الحق. كلوا واشربوا من طعامنا وشرابنا، ما خلقتم طعاما ولا شرابا، نحن خلقنا لكم هذا الطعام والشراب وآذنا لكم أن تأكلوا وحرمنا عليكم أن تسرفوا. ومع هذا إذا كان راتبك 5,000 10,000 لا بأس، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه، فيتصدق أو ينظف ثيابه أو يحسن فراشه لا بأس لوجود هذا الفضل. أما يتكلف ذلك بطرق غير مشروعة ليلبس الجميل أو ليأكل طيب أو كذا، هذا ليس أبدا من طاعة الله في شيء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فكل مسرف مضغوط لله. ونحن ندعي أننا أولياء الله وإننا الله يحب الإسراف ويكره، يجب أن نكره الإسراف، ما نسمح للولد ولا للمرأة ولا الكبير ولا الصغير أن يسرف. الاقتصاد، العدل، عدل، قل أمر ربي بالقسط. اسمعوا الآيات مرة أخرى قبل أن نأخذ في بيانها. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لا تقول لما نعبده، للجزاء، سوف يعيدك مرة ثانية بعد موتك ليجزيك على عبادتك. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إليكم بيان هذه الآيات في الكتاب لتتأكدوا من صحة ما سمعتم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولسائر المؤمنين: ما زال السياق في بيان أخطاء مشركي قريش، فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بها، وأكذبهم الله تعالى في ذلك إذ قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن وقال في هذه الآية قل أمر ربي بالقسط ما أمر بالفحش والمنكر والشرك. قل أمر ربي بالقسط أي الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل أو حرم كذا وهو لم يحرم. وقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي أخلصوا لله العبادة واستقبلوا بيته الحرام وادعوه أي سبحانه وتعالى مخلصين له الدين أي ادعوه وحده ولا تدعوا معه أحدا سواه. وقوله كما بدأكم تعودون يذكرهم بالدار الآخر والحياة الثانية فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيرا أو شرا أمكنه أن يستقيم على العدل والخير طوال حياته. وقوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبدئ والمعيد والهادي والمضل له الملك المطلق والحكم الأوحد فكيف يعدل به أصنام أو كيف يعدل به أصنام وأوثان. وقوله هدى فريقا من عباده فاهتدوا أضل آخرين فضلوا ولكل سبب لكل من الضلال والهداية سبب ولكل ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم لأهل الغواية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فضلوا ضلالا بعيدا ويحسبون لتوغلهم في الظلام والضلال يحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي البسوا ثيابكم عند الطواف بالبيت فلا تطوفوا عراة وعند الصلاة فلا تصلوا وأنتم مكشوف العورات كما يفعل المشركون المتخذون الشياطين أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم الفواحش قولا وفعلا واعتقادا. وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا أي كلوا مما أحل الله لكم واشربوا أي مما أحل الله لكم ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله وشرع ما لم يشرع لكم فالزموا العدل فإنه تعالى لا يحب المسرفين فاطلبوا حبه بالعدل واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات أي ما استنبط واستخرج من هداية هذه الآيات التي تلوناها أولا وجوب العدل في القول وفي الحكم وجوب العدل في القول إذا قلت وفي الحكم إذا حكمت. ثانيا وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى حتى ولو كانت كلمة الله أكبر كل العبادة يجب أن تخلص لله ولا يشارك فيها سواه وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى. ثالثا ثبوت القدر من أين أخذنا هذا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لأنه كتب في القدر أهل النار وأهل الجنة بأسمائهم وبأعمالهم. رابعا وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها. بالأمس عرفنا عورة الرجال من أين ما بين السرة والركبة وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين ليس بعورة. وجوب ستر العورة في الصلاة، من صلى وعورته مكشوفة صلاته باطلة، لكن لو ساها وانكشفت عورته على الفور جمع ثوبه لا بأس، لأنه ما صلى صلاته كاملة، سقط سواله فرفعه مثلا. وجوب ستر العورة في الصلاة. خامسا، حرمة الإسراف في الأكل والشرب وفي كل شيء حتى في المشي يا عباد الله. أنت ماشي وإذن لم تهرول؟ اقتصد في مشيك واقصد في مشيك، لم الإسراف؟ الإسراف حتى في رفع الصوت، لا ترفع صوتك إلا على قدر الحاجة الذين تتكلم معهم، فالإسراف مجاوزة العدل في كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 30 ليلة الأول من شهر جماد الآخرة لعام 17 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس بإذن ربنا كتابه القرآن العظيم، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، والتي كسابقتها الأنعام تعالج القواعد الأصولية الأربعة: تقرير التوحيد، لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا هو، فلا يعبد إلا هو. تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وأنه رسول الله إلى الإنس والجن كافة. تقرير البعث الآخر، الدار الآخر وما فيها من حساب وجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ثم تقرير أن لا شارع إلا الله، فلا يشرع أحد إلا الله عز وجل، وعلة ذلك أن الذي يشرع يجب أن يكون عالما بمن يشرع لهم قبل وجودهم وبعده، ويعرف ظاهرهم وباطنهم ومستقبلهم وأمامهم، وأي مخلوق أي كائن يعرف هذا إلا الله. فلا يحل أن يشرع لعباد الله ولو كلمة إلا الله عز وجل، وذلك لكمال علمه وحكمته ورحمته. ومن هو الذي عليم حكيم رحيم في الخلق سوى الله عز وجل؟ وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا نستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ في دراستها مع بعضنا البعض. فبسم الله رتل يا بني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
أي والله، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل، الله الذي أمر الرسول أن يقول قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا إنكار على المشركين وإبعاد لهم عن ساحة العلم والمعرفة والبصيرة والهدى، لأنهم حرموا لبس الثياب للطائفين والطائفات. كيف تحرمون ما لم يحرم الله؟ منعوا أي طائف رجلا كان أو امرأة أن يطوف بالبيت إلا عريانا، اللهم إلا إذا حصل على ثوب أو رداء أو إزار من الحمص، أي من أشراف قريش. ما تملك هذا الثوب، ما ظفرت له، ما منحته، انزع ثيابك عند باب المسجد وادخل عاريا لتطوف بالبيت عاريا. لماذا؟ قالوا هذه الثياب عصيت فيها الله، فكيف تطوف بها بيته؟ انزح برا خارج الحرم ثم ادخل وطوف. عرفتم هذه؟ والله العظيم، وانشدكم البيت الذي ما ننساه، امرأة تطوف بالبيت وهي حيية من حرائر النساء، ما استطاعت تطوف عارية، فوضعت يدها على فرجها وهي تطوف وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله، تعني فرجها. كيف تحرمون ما لم يحرم الله؟ أنتم عبيده أم أنتم إلى آلهة معه؟ مع الجهل والكفر والشرك والشيطان يزين لهم الباطل ويجعل رؤساهم يحرمون. هذا بالنسبة إلى اللباس. وبالنسبة إلى الطعام، حرموا لحوم السوائب والحامات والآصال، أنواع من الإبل يجعلونها للآلهة، يسيبونها لا تركب ولا يحمل عليها، وإذا ماتت لا تركب، هذه للإله، للات أو العزة. هذه الطيبات من الطعام كيف تحرمونها؟ الله الله، هذا مع المشركين. والآن علماء طاروا إلى السماء ويحرمون ما لم يحرم الله. والخلاصة، الذي يحرم ويحلل هو الله، ومن حرم وحلل دون الله فقد اعتدى على منصب الله وسوى نفسه بالله، فلهذا أصبح يحلل عباده ويحرم عليهم، وبهذا أصبح كفرعون من أشد الناس كفرا. واعلموا أن الذي يحلله الجاهل أو يحرمه الضال ليس فيه من الخير لمن حلل لهم وحرم عليهم قط، وإنما هي كفر من أفضع أنواع الكفر. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذا حرام علي، أو هذا لا يحل لي، أو هذا حرام عليك يا فلان، ولا لأكبر عالم بالكتاب والسنة أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. قل، والاستفهام إنكاري وتأديبي، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ثم قال له وهو يخاطبه: قل يا رسولنا، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل: الطيبات من الطعام والشراب واللباس على أفظع أنواعه وأجملها، ما لم يكن حريرا أو ذهبا فإنه محرم على الرجال دون النساء. هذه الثياب الفاخرة والملابس الحسنة والأطعمة اللذيذة والأشربة الطيبة، هذه للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هم أولى بها من الكفار والمشركين، خالصة يوم القيامة لهم. اليوم يشاركهم فيها الكافرون والمشركون، يأكلون كما نأكل اللحم المشوي والرز مثلا، لكن يوم القيامة هذه الطيبات خاصة بالمؤمنين. قولوا الله أكبر، الحمد لله. قل يا رسولنا، هذه التي حرمتموها من الطيبات ومن فاخر اللباس من الرياش، هذه هي للذين آمنوا جدارة وأصالة في الحياة الدنيا. ما السبب في ذلك؟ لأنهم بعلمهم وبصائرهم وهدى الله لهم يعملون وينتجون ويوفرون أنواع الأطعمة وألوان الملابس.